الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 69 من فتح العليم. قال رحمه الله: جهاد الأعداء سبب للبقاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ما هذا التثاقل والثبات؟ قال الله تعالى: ولو أراد الخروج لا أعد له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم فتنة فيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين. والكفار عليهم لعاين الله عز وجل يتربصون بالمؤمنين الدوائر ولا يكفون عن أذيتهم وإذلالهم بما استطاعوا ولا سبيل إلى كف شرهم إلا بالجهاد. قال الله تعالى مخبرا عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا الله خبيرا بما تعملون. والجهاد بأنواعه سبب للهداية إلى الحق والصواب. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد الأعداء دليل على صدق الإيمان. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد دينكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ عند أحمد وغيره. وقد خرجت الحمد لله في تحقيقي على الإيمان لابن أبي شيبة: رأس الأمر الإسلام وعمودها الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فلا قوة للمسلمين ولا عزة ولا سودد ولا نصر ولا تمكين إلا بإحياء هذه الشعيرة العظيمة والطريق المستقيمة طريقة الذل والصغار للكافرين. وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب. فهو أسفاه على تعطيل أفضل الأعمال بسبب الخروج إلى الأرض وتقليد الكفار مما يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين: أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في مسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة وعلى الجنة وراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديقه كلمته بأن يدخله الجنة ويرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. عمل عجز العاملون أن يعدلوا أصحابه في شيء. دل على ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والمجاهد خير الناس كما في حديث أبي سعيد عند البخاري. قيل يا رسول الله, وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله, ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قال رحمه الله تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء وعبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس ابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ أي الناس أفضل, ولا مجال لاستيفاء حديثه وفضائله في هذه العجالة. فهل كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله إلا جهادا؟ ها هو إدمى لأبيه وأمي في بعض المشاهد فجعل يقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. اتفق عليها عن جندب وفي يوم أحد تكسر فضاعيته وتكسر البيضة على رأسه وهو جاهد المجاهد, كما في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء. وبما دوي قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسكت الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وخسرت البيضة على رأسه. وبلغت صلى الله عليه وسلم غزواته 19 غزوة كما في مسلم عن بريدة. وإليك بعض أقوال العلماء في هذه الشعيرة العظيمة. قال ابن دقيق العيد كما في الفتح الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه, ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم انتهى. وقال ابن دقيق العيد في أحكام الجهاد وفضله إذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار فما الظن بمن بذل ماله وغرض بنفسه في قتال الكفار. انتهى. هذا في الجهاد بالنفس وهو قتال المشركين والبغاه المارقين رفعا لكلمة الله عز وجل وإعلاء لراية التوحيد. وأما الجهاد بالمال فبه ينصر دين الله عز وجل فمنزلته رفيعة ومقامه محمود. وكم من أناس اشتهروا به فبلغوا الدرجات العلى والنعيم المقيم. والأمر بهذا النوع من الجهاد قرن بالأمر بالجهاد بالنفس وهما سواء. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فأحملني, يعني ناقته ماتت أو اختلفت, فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجل فاعله. واتفق البخاري ومسلم من حديث بريدة ابن خالد من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وأخرج مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة مختومة. وهذا النوع من الجهاد يكون بالإنفاق أيضا في نشر العلم والخير وبعث الدعاة والمصلحين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان, والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء, كما قال تعالى انفقوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتارة يقدم النفس وتارة يقدم المال. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب. فقال وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. أي لكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله وأعاضهم عليه بالجنة وأعاضهم عليه الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامه أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن أمرهم بأن يستمشوا ببيعهم الذي عاقبوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد ربه عقد هذا التبايع، ما أعظم خطره وما أجله، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك. والذي جرى على يد هذا العقد أشرف رسله وأكرمه أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر، وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وصوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد قيمت للأرض في سوق من يريد، فلم يرضى من ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يأكل نفسه الثمن. فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. والنوع الثالث من الجهاد الذي أشار إليه الحديث وسار عليه العلماء كما تقدم في تقسيمه المناصف هو الجهاد باللسان، وهذا يكون للكافرين والمنافقين والمبطلين بإنكار ما هم فيه من الباطل. وهذا النوع من الجهاد له ضوابط وأحكام، فإن أخذ بها صار الجهاد مشروعا منصورا بإذن الله عز وجل، ويدخل في هذا الباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والصدق بالحق والجرح لأهل البدع والأهواء وما يشبه ذلك، ويرفع بالجهاد باللسان الجهاد بالقلم والكتابة، فإنها تقوم مقام الخطاب في كثير من الأوقات والأزمان. وهذا الضرب واجب على المكلف بشروطه كما قال ابن المناصف رحمه الله، منها أن يكون عالما بطريق الإنكار ووجه القيام في ذلك مع الترفق تارة والغلظة أخرى بحسب المنكر بنفسه والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك لم يجب، بل قد يحرم عليه القيام لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومنها أن تكون له قوة نفسية وحال يأمن معها أن يطاع ذلك، فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه، لكنه إن فعل صابرا محتسبا قيامه في ذلك عند الله صح ويجب عليه القول، وإن كان يائسا من كف ذلك المنكر، لأن الإنكار أخص فريضة لا يسقطه عدم تأثير المنكر عليه. ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يستطيع الإنكار بالقول واجب وهو لا أثر له في دفع المنكر، فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر. وأيضا ففي إعلان الإنكار تقرير معالم الشرع، فلو وقع التمال في مثل هذا على الشرك حيث لا يغني الكف والإقلاع لا أوشك دروسها. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالقول إن قدر عليه واجب أثر إن قدر عليه واجب أثر أو لم يؤثر إن قدر عليه واجب أثر أو لم يؤثر انتهى. هذا القول الذي ارتضاه ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وعزاه بن رجب إلى أكثر العلماء كما في نوامع الأنوار، واختيار النووي في شرح مسلم وغيرهم كثير، وجهاد المنافقين المأمور به في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يكون بالقول والزجر والوعيد والتهديد وما أشبه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتاله لما كانوا يظهرون الإسلام. فائدة: أقسام الجهاد من حيث الأقسام الشرعية، اعلم من حيث الأحكام الشرعية، اعلم وفقك الله عز وجل لطاعته أن الجهاد ثلاث حالات: الأولى فرض كفاية إن قام به بعض سقط عن الآخرين، فواجب على المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداء وجهادهم على الإيمان، ولتكون كلمة الله العليا حتى يقهروهم ويضطروهم إلى أوكس الأحوال المرة بعد المرة، وأقلها مرة في العام. قال ابن المناصف: هو عندي صحيح، وهو قول بدر بن جماعة، هذا الذي كان عليه يعني أئمة المسلمين في الزمن الماضي، كانت لهم غزوتان شاتية وصائفة، وإلا جعلوها غزوة. وقال النووي رحمه الله، وهو قول النووي يعني لبحث هذه المسألة، انظر الإنجاد في أحكام الجهاد من المناصف وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ورغبة الطالبين المهذب. الحالة الثانية وجوب الجهاد على الأعيان بشروطه، وهو إذا أضل العدو بلدا أو جانبا من ثغور المسلمين مقاتلا لهم، فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد مما هنالك من المسلمين في خاصته وعلى قدر طاقته إلى أن تقع الكفاية ويقع الاستقلال بقتال العدو ودفعه. فإن قصر عدد من هنالك أو قوتهم عن دفعهم وجب كذلك على كل من ساقبهم وقرب منهم من المسلمين إعانتهم والنفير إليهم، ثم كذلك أبدا إذا غارهم العدو حتى يعم الفرض جميع المسلمين أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقامتهم ودفعهم. وهذا النوع يسمى جهاد الدفع. قال ابن القيم في الفروسية: وهو أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع السائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد. لأن دفع السائل على الدين جهاد، وقرب دفع السائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه. وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفين المسلمين، فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق ضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حين الجهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع، وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته، في قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيها أرغب من الوجهين. وأما جهاد الطلب الخاص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين: إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي. فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. وأما الجهاد الذي يكون فيه طلبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع والمحبة والظفر، يعني طالبا في حال قوة المسلمين، مطلوبا من الكافرين في حال ضعف أو تارة هزيمة وتارة نصر. راجع لهذه المسألة الإنجاد وتفسير القرطبي وأحكام القرآن للجصاص. قال رحمه الله: قلت: ويلتحق بهذه الحالة حالتان. الأولى عند التقاء الصفوف، فلا يجوز عند إذن الفرار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الحالة الثانية عند استنفار إمام المسلمين لطائفة من الناس، فيكون الجهاد عينيا عليهم، وكذلك إذا استنفر أهل بلد أو قرية، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة بن عباس: وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه راجع المغني. وزاد ابن المناصر في كتابه الأنجاد: حالة رابعة هي حالة استنقاذ الأسرى إذا حازهم العدو وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني. وقال: وهم يد على من سواهم. خرجه البخاري. قال: ولا خلاف لذلك أعلمه. قيل: فإن لم تكن لهم قدرة على استنقاذهم بالقتال وكانت هناك أموال يفدون بها وجب فداؤهم بالمال، وإن كانت لهم قدرة وهناك أموال كانوا في الخيار بين القتال والفداء، واجب عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين. انتهى. الحالة الثالثة هي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين، فمن جاهد بعد ذلك بالكفاية وتم الدفاع عن المسلمين فهو له نافلة، وفيه فضل كبير وأجر عظيم، وهو من أفضل أعمال البر وأعلى درجات الطاعة. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلما وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فعلى هذا تقدم معرفة الجهاد الشرعي، لكن بقي الجهاد المحرم وهو جهاد جماعة التكفير، ومن استقى أفكارهم من قطبية وإخوان فإنهم حرب على شعوب المسلمين وحكامهم، وجروا لهم الويلات والنكبات سواء في السعودية أو في الجزائر أو في المغرب أو في اليمن أو غيرها من الدول، وسواء من ذلك التفجيرات التي تقع على ممتلكات المسلمين وأنفسهم أو على ممتلكات الكافرين المستأمنين من قبل حكام المسلمين، أو كذلك إحداث تفجيرات في بلاد الكفار التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية، حيث لا راية إسلامية يقاتل تحتها ولا مصلحة للمسلمين من ورائها، بل الضرر متحقق فيها من تشويه المسلمين إلى غير ذلك من الأضرار الخطيرة التي قد حدثت وتحدث في كل وقت وحين من جراء سفهاء الأحلام وأحداث الأسلام الذين لا يتقيدون بعلم ولا حلم. فمن ذلك ما حصل، سقطت أفغانستان وسقطت عدة دول مسلمة بيد الكفار بسبب هؤلاء. قال رحمه الله: حيث من المعلوم لدى كثير من طلاب العلم أن الجهاد له أربع مراحل. الأولى مرحلة الكف عن القتال، يدل عليه قوله تعالى: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، قال ابن القيم في الزاد: إن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. وقال: ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجهاد به جهاد كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. الحالة الثانية: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الثالثة: فرض قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين انتهى من الزاد. فعلى هذا علم أن قتال الكفار إنما وجب إبان قوة المسلمين، أما أيام الضعف على المسلمين أن يلزموا حالة عدم الابتداء بالقتال لما في ذلك من الضرر الحاصل على الإسلام وأهله. يعني وهذا الحكم يشملنا حتى في هذا الزمن. آتي واحد يقول: لماذا الحكومات ما تعلن الجهاد؟ أحيانا الحكومات ما عندها ما تستطيع أن تدافع به عن نفسها، فضلا أن تقوم بجهاد طلب. المسألة ليست فقط إعلان جهاد، لابد أن يكون عندهم القوة في إعلان الجهاد، المنعة، القدرة على حماية حوزة المسلمين. ما يعني يعملوا هجوم ثم يقوم عليهم الكفار ربما يستأصلوهم. انظروا الآن في غزة مثلا، يذهب هؤلاء برمي صاروخ أو صاروخين تردها القبة الحديدية هذه، وهو يضربهم بما لديه، يعني ما يكون في أعدائهم. فنحن نبغض الكفار ونحب أن يجاهد الكفار، لكن لابد أن ينظر إلى المصالح يعني الدينية والدنيوية. قال شيخ الإسلام في الصار المسلول: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال: فمن كان من المؤمنين بأرضه وفيها مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآيات قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون انتهى. فعلم من هذا أن ما يقوم به هؤلاء المفجرون التكفيريون ليس للإسلام فيه مصلحة ولا المسلمين فيه منفعة، لكن ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فمن جعل من أسامة بن لادن أو أيمن الظواهري أو أبا حمزة المصري أو سلمان وصفر أو المسعري وغيرهم أدلة لهم أو أودوا بهم إلى الهاوية بفتاويهم المخالفة للحق والدليل وتحمل في طياتهم التخرس والتهويل. ويضاف إليهم البغدادي قائد داعش: ولن تكن طريقتهم ناصرا للإسلام وأهله يوم من الدهر، لأنها طريق بنيت على مذهب الخلف من الخوارج المارقة كلاب النار، ولم تبنى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان. حالهم كالشجرة الخبيثة التي جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فعلى من أراد أن ينصره الله عز وجل وينصر دعوته وخيره بملازمة الضوابط الشرعية للجهاد بجميع أنواعه: جهاد القلب وجهاد باللسان وجهاد بالنفس وجاءت بالمال واللقم مع بعض أهل الإيمان في نشرهم الخير والإحسان بجميع أنواع الجهاد. وقد تقدم في الأمر بالمعروف أنه عن منكر شيء من ذلك عمير بن حمان بطل من الأبطال وفارس من الفرسان. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير قريش عير أبي سفيان، فجاء يوم في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثناه. بعض النساء قال فحدثه الحديث. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل الرجال يستأذنونها في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنوا المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة الأرض والسماوات الأرض. قال يقول عمير بن حمام الأنصار يا رسول الله جنة الأرض والسماوات الأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. زاد ابن الأثير في أسد الغابة أنه كان يقول ركضني إلى الله بغير زادي إن التقى وعمل المعادي والصبر بالله على الجهاد، إن التقى من أعظم السداد وخير ما قاد إلى الرشاد وكل حي فإلى النفادي. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال عاقب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم واستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنا سوجدنا بوضع ثمانين ضربة بالسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه إلى آخر الآية. فقال إن أخته وهي تسمى ربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا تقصر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. الحمد لله انتهينا من هذا الباب، أما بقي إلا أبواب يسيرة عند الدجال سنطيل فيه قليلا وهجر أهل البدع والمحنة كذلك. إلهنا بارك الله فيكم.